الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. حسنك.
نعم، من مهام الملائكة أيضا ما ذكره الشيخ في الجملة الثانية: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. نعم، ملك الموت هكذا سماه الله، قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وأما تسميته بعزرائيل فهذا لا يوجد إلا في الإسرائيليات، لكن لم يثبت في حديث صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن اسمه عزرائيل. وما دام أن الله تعالى قد سماه ملك الموت فإننا نسميه كما سماه الله، ملك الموت. وملك الموت هو الذي أخبر الله سبحانه وتعالى بأنه يتوفى الأنفس، وقال الشيخ هاهنا: الموكل بقبض أرواح العالمين. فملك الموت يتولى قبض روح كل إنسان، ولا يقول أن قائل كيف وقد يموت جملة من الناس دفعة واحدة آلاف، هذا أمر نؤمن به ولا نقيسه على حالنا، فإن للملائكة حال ليست كحالنا، فالقياس فاسد، فنثبت بأنه هو الذي يقبض الأرواح، ولكن يكون من ورائه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فملائكة الرحمة لا يدعون روح العبد المؤمن معه طرفة عين حتى يأخذوها، وملائكة العذاب كذلك لا يدعون روح العبد الكافر معه طرفة عين حتى يأخذوها، ثم يسلك بكل سبيل. ومن مهام الملائكة التي أخبرنا الله تعالى عنها: الملائكة التي تتسور على الأجنة في بطون أمهاتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه إذا مضى على النطفة 42 ليلة تسور عليه الملك وشكله وخططه، وأخبر في حديث عبد الله بن مسعود حديث الصادق المصدوق زيادة على ذلك وذكر نفخ الروح، فقال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وهذا يدل على أن الملك ينتاب الجنين أكثر من مرة في التخطيط والتصوير، أما نفخ الروح فلا يكون إلا بعد 8 4 أشهر. ومن مهام الملائكة التي وكلها الله إليهم المعقبات، قال الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وهم ملائكة يحولون بين الإنسان وبين المخاطر التي تحدق به، لكن إذا جاء أمر الله خلوا بينه وبينها، فهؤلاء يقال لهم المعقبات. وهناك أيضا المتعاقبون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار فيجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر، يجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر إلى آخر الحديث. ومن الملائكة أيضا من سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسياحين، أنهم يسيحون في الأرض يبحثون عن مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا من مجالس الذكر تنادوا أن هلموا إلى بغيتكم حتى يبلغوا عنان السماء، يبحثون عن مجالس الذكر ويأوون إلى المساجد. ومن مهام الملائكة تثبيت المؤمنين في المعارك، قال الله عز وجل: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بلاء. وقد وقع ذلك كما أخبر الله في غزوة بدر، حتى حدث بعض الصحابة أنه كان يطرد كافرا يلحقه فلم يرع إلا ورأسه يقع على الأرض يخطمه الملك، وشواهد هذا كثيرة في قتال المؤمنين وفي نصرة الملائكة لهم في مواطن كثيرة. ومن مهام الملائكة أيضا سؤال الملكين للمقبور عن دينه وعن ربه وعن دينه وعن نبيه كما هو معلوم مشهور. والمقصود أن ملائكة الرحمن لهم أعمال كثر لا تحصى في الحقيقة في مقام واحد، جاءت فيها نصوص الكتاب ونصوص السنة، مما يدل على أنه ينبغي للمؤمن أن يعيد النظر في إيمانه بهذا الركن واستحضاره له. لو تأملنا أيها الكرام لوجدنا أن صلة الملائكة ببني آدم صلة ضاربة في أعماق التاريخ، ابتدأت هذه الصلة منذ خلق أبينا آدم، كما أخبرنا ربنا عز وجل حين قال إني جاعل في الأرض خليفة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فهذه أول صلة وعلاقة بين الملائكة والإنسان. ثم إن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم، فسجدوا طواعية لربهم وامتثالا له وتكريما لهذا المخلوق، وبهذا تميزوا عن إبليس الذي أخذه الكبر. هم بحكم عبوديتهم لله لم يستنكفوا أن يسجدوا لآدم، وحين خلق الله آدم وأسكنه الجنة علمته الملائكة السلام، كيف يسلم وكيف يرد السلام. وحينما أهبط آدم إلى الأرض ومات غسلته الملائكة. ثم لو تأملت صلة الملائكة بالإنسان من يقظته إلى يقظته لوجدت أشياء كثيرة جدا جدا تدل على أن هذه الصلة صلة قوية للغاية. فمن حين أن يستيقظ الإنسان ويذكر الله عز وجل تبدأ صلة الملك معه، وحين يكون في مصلاه فالملك يدعو له ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، وحينما يسير في الطرقات، وحينما يعني يفعل بعض الصالحات، وحينما يخرج من بيته ويدعو بالدعاء يقال له كفيت ووقيت وهديت، وشيء كثير يتعلق بهذا. حتى حينما يعني يأتي بعض الأمور الأخرى فيجعل الله سبحانه وتعالى للملائكة تأثيرا حسنا عليه في عشرته مع أهله وفي طعامه وشرابه. فلا بد للإنسان أن يستحضر هذه المعاني ويعتقد أنها حق، ويعتقد حب هؤلاء الملائكة. يعني يكفي أيها الكرام أن يحتزن على حب الملائكة قول الله عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. يا أخي تأمل، لو يقال لك إن فلان من الناس يقوم آخر الليل ويدعو لك لا أحببته، رأيت أن له منة عليك واغتبطت بهذا الشيء. هؤلاء ملائكة الرحمن يحيطون بالعرش ويدعون للمؤمنين ويستغفرون لمن في الأرض، فينبغي أن يوجب هذا للإنسان محبته. لهذا كان الإيمان بالملائكة يثبت ثمرات عظيمة يجب أن نقطفها ويجب أن نتنعم بها، منها محبة هذا الخلق الكريم، لأن المحبة أمر إيجابي حينما يقوم في النفس. فمن كمال محبة الله محبة أولياء الله، وهم من أولياء الرحمن، وهم الذين عنده، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. فأنت تتقرب إلى الله تعالى بمحبة أوليائه وتؤجر على محبته. أيضا يا أخوان في فائدة نفسية مهمة وهي الأنس. الأنس، إيمانك بالملائكة يشعرك بالأنس، أنك في كون مأنوس غير موحش. فإذا خلوت، كثير من الناس تسيطر عليها أفكار الخوف والرهبة والخيالات الفاسدة، لكثرة ما يتكلم عن الجن والشياطين، حتى لكأنما هو محاط بعفاريت. أما أهل الإيمان فإنهم لكثرة ما يقرؤون ويؤمنون بأخبار الملائكة يشعرون كأنما ملائكة الرحمن تحيط بهم وتؤنسهم، فلا يشعرون بخوف أو وحشة أو غير ذلك مما يعتري الناس. فلأجل ذلك كان ينبغي أن يعمق المؤمن الإيمان بهذا الركن، ما كان عبثا أن يجعله الله تعالى الركن الثاني بعد الإيمان به سبحانه، إلا لعظيم أثرهم على حياة بني آدم ولعظيم ثمرات الإيمان بهم. وهذه الصلة كما ترون لا تقتصر على الحياة الدنيا، تنتقل إلى حياة البرزخ، تنتقل إلى حياة البرزخ من سؤال الملكين إلى من يؤنس الإنسان في قبره، ثم بعد ذلك بل في ساعة الاحتضار قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. حتى روي عن أحد الصالحين وهو يحتضر أنه كان يقول: اجلس ها هنا اجلس ها هنا، كأنما يستقبل أضيافه ويجلسهم في مواطنهم ولا يرى من عنده أحد، فلا يرون إلا أنه يرى ملائكة الرحمة. وعند البعث، عند البعث أيضا تستقبلهم الملائكة بالطمأنة وأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بعد أن يدخلوا الجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. إذن الصلة يعني قديمة مستمرة، فحري بهذا الأمر أن يكون محل عناية المؤمن واستحضاره في جميع تقلباته. نختم هذا ب يعني مبحث يذكره العلماء، وهي في الحقيقة ليس مبحثا كلاميا بل هو مبحث سلفي، وهو المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر. فإن العلماء يعقدون هذه المسألة: هل الأفضل الملائكة أم صالح البشر؟ وطبعا هذا الخلاف قد استبعد منه ابتداء الفساق والكفار وغير ذلك، وإنما هو في المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر. فذهب بعض أهل العلم إلى فضل الملائكة على صالح البشر، وقال إن الملائكة خير محض، والآدميون فيهم فجور وتقوى، ومن كان متمحضا للخير فهو أفضل ممن شابه شر. وأيضا الملائكة عند ربهم وهي منزلة عالية رفيعة: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. استدلوا أيضا بقول النبي بقول الله تعالى في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فهذا تخيير للملائكة على البشر، ونحو هذا من الأدلة. وقابلهم آخرون فقالوا: بل صالح البشر خير من الملائكة، إذ أن الملائكة طبعهم الله تعالى على الخير، وأما البشر صالح البشر فإنهم ما زالوا يعانون ويجاهدون حتى ارتقوا بأنفسهم إلى طاعة الله، وهذه المعاناة لا يجدها الملائكة، فهم خير من هذا الوجه. قالوا أيضا: إن الله سبحانه وتعالى أسجد الملائكة لآدم، وهل يسجد إلا للفاضل؟ فالمفضول يسجد للفاضل. قالوا أيضا: إن الله تعالى قد أخدم صالح البشر الملائكة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الملائكة تسعى في خدمة المؤمنين. ونحو هذه الأدلة التي، وأيضا قالوا إن نبينا صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج وقد صعد وجبريل، وجبريل أفضل الملائكة، ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل البشر، وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، ثم إن جبريل عليه السلام وقف وقال: هذا مقام لا أتجاوز. وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وراء ذلك، فدل ذلك على فضل صالح البشر على الملائكة. فكما ترون أن ثم أدلة متقابلة متقاوية في هذه المسألة، وقد جرى بحث هذه المسألة في مجلس عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وبحث فيها التابعون، وحقق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه المسألة، فقال إن الملائكة أفضل باعتبار البدايات، وصالح البشر أفضل باعتبار كمال النهايات. الملائكة أفضل باعتبار البدايات لكونهم خير محض لا شر فيه، والبشر فيهم الخير والشر، ويلتاثون بما يلتاث به بنو آدم من النجاسات وغير ذلك، والملائكة لهم المنازل الرفيعة الكريمة. ولكن باعتبار كمال النهايات المؤمنون يصلون إلى درجات يفوقون فيها الملائكة، فلهذا تخدمهم الملائكة ويدخلون عليهم من كل باب.
هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.